بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: لحم المعز قليل الحرارة يابس، خلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء، ولحم التيس رديء مطلقا شديد اليبس عسر الانهضام مولد للخلط السوداوي. على هذا فالضأن أفضل من المعز بكثير، أفضل من المعز بكثير من حيث الفوائد وقلة الأضرار. قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان، إياك ولحم المعز، فإنه يورث الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم، وهو الله يخبل الأولاد. فيه أضرار، لكن هذا قد يكون فيه شيء من المبالغة. وقال بعض الأطباء: إنما المذموم منه المسن، نعم يعني الذي هو كبير السن، ولا سيما للمسنين، ولا رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره. إذن فغالب هذه الأضرار تكون في ما كان كبير السن. وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دواب الجنة. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. ويقول المعلق هنا: لم نقف عليه، ولعله في سننه الكبرى. هو يقول وقد روى النسائي، والمعلق يقول لعله في سننه الكبرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة: عزاه ابن القيم في الزاد للنسائي في سننه وما أراه إلا وهما، ما أراه إلا وهما، فليس في السنن لا في الكبرى ولا في غيرها، فهو وهم من ابن القيم، ثم هو حديث ضعيف. انظر الضعيف 1840 و2070، فهذا حديث لا يصح. نعم، في السلسلة الصحيحة. ايش لفظه؟ اي لكن لفظه اخر غير هذا اللفظ، فيه اختلاف، ذاك في الصلاة. أما بلفظ أحسنوا إلى الماعز، ثم أنا أظن قد مر بي أن الشيخ الألباني يقول المقطع فقط الصحيح الذي فيه صلوا، أما في المسح وأن من دواب الجنة ليس له شاهد، لكن ننظر. قال: وحكم الأطباء عليه، وحكم الأطباء عليه بالمضرة، حكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة. وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من الناس، أما أهل البادية فيحبونه. قال: لحم الجدي قريب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعا ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الجمل، والدم المتولد عنه معتدل. لحم البقر بارد يابس، عسر الانهضام، بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية. هذا إذا كان كبيرا أيضا فضرره أشد، كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربع وكثير من الأورام. وهذا ربما يكون مبنيا على حديث: ولحمها داء في البقر، والحديث ضعيف الذي فيه ولحمها داء لا يصح، لكن فيه أضرار. أما هذا الذي ذكر هنا فمصيبة، لحم البقر سيكون يعني السرطان وداء الفيل والوسواس والجذام والجرب والبهق، وبعض الناس لا يحب إلا لحم البقر. قال: وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارسيني والزنجبيل ونحوه، وذكره أقل برودة وأنثاه أقل يبسا، ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، وهو حار الرطب، وإذا انهضم غذى غذاء قويا. إذن فالأضرار هي في ما كان من البقر كبيرة السن. قال ولحم الفرس. ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه أذن في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين، وهذا كان يوم خيبر. ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه نهى عنه، وقال أبو داود وغيره من أهل قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث لا يصح النهي عن أكل لحم الخيل، بل كما تقدم في الصحيح الحديث في جوازه، وهذا الذي ذكر الآن هنا حديث المقدام في سنده بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد مدلس ويدلس تدليس التسوية، وهو من شر أنواع التدليس، وفيها أيضا غيره من الضعفاء. قال واقترانه بالبغال والحمير في القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومهما بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس. والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله لتركبوها ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها وهو الركوب. والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما، الحديثان حديث أسماء في الصحيحين أكلنا نحرنا فرسا فأكلنا، والحديث الثاني حديث علي أو جابر بن عبد الله، وجاء عن علي أنه أذن في لحوم الخيل يوم خيبر. قال وبعد فلحمهما حار يابس قليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. لحم الجمل فرق بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وهناك شبه بين الرافضة واليهود من وجوه عديدة جدا، وقد ألف كثير من أهل العلم كتبا في ذلك، في مشابهة الرافضة لليهود، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، فهم يشابهونهم في مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة، فلا يأكلون الجمل ويذمونه. قال وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا، ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسى وتوليدا للسوداء وهو عسر الانهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين، والحديثان حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وحديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند، وحديث البراء بن عازب أصح من حديث جابر بن سمرة، وهذا من المسائل أو الأحاديث القليلة التي ربما يكون في الصحيح وهو خارج الصحيح أصح. قال لا معارض لهما ولا يصح تأويلهما بغسل اليد، أن نتوضأ من لحوم الإبل قال بعضهم المراد نغسل أيدينا، وهذا ليس بصحيح، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل، ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقد لحمل على ذلك في قوله من مس فرجه فليتوضأ، يعني إذا كان قوله الوضوء بمعنى غسل اليدين إذن من مس فرجه يغسل يديه، وهذا لا يقول به أحد. وأيضا فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه، وهذا الحديث صحيح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في الصحيح المسند عن جابر بن عبد الله، وهو ناسخ للأحاديث تلك التي فيها الوضوء مما مست النار، وليس الإبل من ذلك، فإن الإبل قد جاء في لحمه ما يخصه. قال أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص. الثاني أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قثيدا، ولا تأثير للنار في الوضوء، يعني معناه لو أكل الإنسان من لحم الإبل قبل أن ينضج وقبل أن يوضع على النار هل يأخذ نفس الحكم؟ الجواب نعم. إذن فهذا الحديث أو في لحم الإبل لا علاقة له بمسألة ترك الوضوء مما مست النار أنه آخر الأمرين. قال وأما ترك الوضوء مما مست النار ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب الوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام من عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل ثم حضرت الصلاة فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. هكذا جاء الحديث فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور. ومع ذلك فقد قال به جماعة من أهل العلم أنه لا يلزم الوضوء من أكل لحم الإبل، وقالوا بأن هذا منسوخ، والصحيح ما تقدم وما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ولحم الضب، تقدم الحديث في حله ولحمه حار يابس يقوي شهوة الجماع. لحم الغزال، الغزال أصلح الصيد وأحمده لحما، وهو حار يابس وقيل معتدل جدا، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة وجيده الخشف. لحم الظبي حار يابس في الأولى، مجفف للبدن، صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب القانون وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية. لحم الأرانب، ثبت في الصحيحين عن أنس ابن مالك قال أنفجنا أرنبا أي أدركنا فسعوا في طلبها فأخذوها، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، حديث الصحيحين، وفي رواية قال فذبحناه. لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة، وأطيبها وركها، وأحمده أكل لحمها مشويا، وهو يعقل البطن ويدر البول ويفتت الحصى، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة، المهم أكلها حلال. الأرنب الضبي والغزال والضب